وهو الراجح. يعني إذا مضت الأربعة أشهر من حقها أن تطالبه بماذا؟ بالوطء أو بماذا؟ بالطلاق. وثبت عن ابن عمر أيضا أنه قال، نحن لماذا قلنا هذا الراجح؟ لأن الحنفية رحمهم الله قالوا بمجرد مضي أربعة أشهر ولم يطأ الزوج وقع الطلاق ولو لم يتلفظ. قالوا بمجرد أنه مضى أربعة أشهر انتهى وقع الطلاق، ما تلفظ الرجل وإن لم يتلفظ. عرفتم؟ هذا هو مذهبهم. والصواب ومذهب الجمهور من أنه لا يقع الطلاق إلا بماذا؟ إلا بأن يتلفظ الزوج بالطلاق أو يتولى القاضي هذه الأمور. أما أنه يقع بمجرد مضي المدة فلا. لهذا المصنف قال هنا ثم تطالبه، ما قال ثم تفارقه بمجرد مضي المدة لأن الطلاق وقع، قال ثم تطالبه إما بالوضع وإما بماذا؟ وإما بالطلاق. قلنا وهو الراجح. وثبت عن ابن عمر أيضا أنه قال إذا مضت أربعة أشهر، يرحمه الله، يوقف حتى يطلق. يعني يمسك هذا الزوج ويوقف، يأخذه القاضي ويحبسه ويفعل به الأفاعيل، فيقول له إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تطلق، لأن هذا عبث. وهذا إن دل على ماذا؟ دل على رحمة الإسلام بهذه المرأة. انظروا الذين أعداء الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام ظلم المرأة، والله إنه كذب وافتراء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإسلام قدر هذه المرأة ورفع من قدرها وكرامتها وشأنها بعد أن كانت مهانة الجاهلية. كان أهل الجاهلية لا يبالون بهذه المرأة، ولكن الإسلام أعز هذه المرأة وساواها في الرجل فيما هو تستحق أن تساويه فيه، ورفع من قدرها وحافظ عليها وجعلها كالدرة المصونة، أليس كذلك؟ فانظروا الآن، القاضي يحبس هذا الرجل ويفعل به الأفاعيل ويلزمه لماذا؟ لأجل حق للمرأة وهو الوطء، لأنه امتنع ولم يؤدي الحق الواجب الذي عليه لها. فهنا يقول له القاضي إما أن تطلق وإما أن ترجع، وإما هذا العبث فلا، لأن هذه امرأة لها كرامتها ولها ما لك، فأنت لا ترضى بهذا لنفسك، فهي كذلك لا ترضى هذا لنفسها. قلنا، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، هكذا قال، قال ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. إذن هذا يرد على مذهب من؟ حنفية رحمهم الله. يعني ابن عمر يقول ولا يقع عليه الطلاق حتى ماذا؟ حتى يطلق هو، أما بمجرد مضي المدة هذا غير صحيح، حتى ظاهر الآية يأبى هذا القول كما سنبين. رواه البخاري برقم 91,205,000 91,205,000. وقال يعني الإمام البخاري ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء، انظروا إلى الصحابة، وعائشة واثني عشر رجلا، اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جم غفير. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله. قال الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد السابع في 69 و100 المجلد السابع في 69 و100. أما الآثار التي علقها البخاري فهي صحيحة كلها، يعني من أراد أن يرجع فلينظر إلى هذه الآثار التي جاءت عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنه. قال فهي صحيحة كلها، يعني جميع هذه الآثار صحيحة. انتهى كلامه رحمه الله، وبينها أثر أثر هناك، يعني من أراد أن يرجع فليرجع. قال ابن قدامة، قال ابن قدامة في المغني في المجلد 11 في 31، وبهذا قال سعيد ابن المسيب وعروة ومجاهد وطاووس ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر. انتهى كلامه رحمه الله. قلت ورجحت هذا المذهب للآية التي سيذكرها المصنف مع الآثار الكثيرة الثابتة عن السلف كما بينت لكم، الآثار الكثيرة الثابتة عن السلف. وخالف في ذلك الحنفية والأوزاعي والنخعي، فقالوا، يعني لماذا قلنا هذا الراجح حتى نبين لكم القول الثاني، فقالوا إذا مضت 4 أشهر ولم يجامعها، إذا مضت 4 أشهر وهو حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، قالوا إذا مضت 4 أشهر ولم يجامعها فهي تطليقة بائنة، فهي تطليقة بائنة بمجرد مضي المدة، هكذا قالوا، قالوا فهي تطليقة بائنة بمجرد مضي المدة. وضح لكم البحث؟ يعني الحنفية والأوزاعي والنخعي ماذا قالوا؟ قالوا إذا مضت 4 أشهر ولم يجامعها فهي تطليقة بائنة بمجرد مضي المدة، هكذا قالوا. وخالفهم في ذلك جمهور العلماء من السلف والخلف، ولا شك أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور كما سنبين إن شاء الله الآن من الآية، من دلالة الآية، وسنبين لكم أيضا وبينا لكم آثار السلف رضوان الله عليه. قال المصنف، اقرأ، وين طحت اكتب ايوه.
قال المصنف رحمه الله تعالى
لقوله تعالى، يعني ما الدليل على ترجيح انها تطالبه اما بالوطء واما بالطلاق، ولم نقل بقول الحنفية والاوزاعي والنخعي بانه بمجرد مضي المدة يقع الطلاق طلاقا بائنا؟ لماذا؟ قال لقوله تعالى، يعني الدليل على ذلك ما جاء عن رب العزة جل جلاله، وهو نعم للذين يؤلون من نسائهم أي يمتنعون بالإيلاء وهو الحل، تربص 4 أشهر، يعني هذا هو الحد. انظروا الآن أين وجه الدلالة؟ قال سبحانه هذا الشطر الأول، فإن فاؤوا، ما معنى فاؤوا؟ أي رجعوا. ما المقصود بالرجعة؟ الوطء. فإن فاؤوا يعني رجعوا إلى وطئهن، وهذا بالإجماع أن المراد بالفيء هنا الجماع، وهذا بالإجماع كما نقل ذلك من؟ المغني، كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني رحمه الله في المجلد 11 في صاد 38، قال الفيء هو الجماع بالإجماع. نعم. انظروا هذا الشطر الأول، فإن فاؤوا يعني فإن رجعوا ماذا؟ فإن الله غفور رحيم. لكن إن لم يرجعوا قال سبحانه
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
قال سبحانه وإن عزموا ماذا؟ الطلاق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. انتبه إلى كلمة سميع وإلى قوله جل جلاله وإن عزموا الطلاق. فلو كان الطلاق يقع بمجرد مضي 4 أشهر هل يحتاج إلى عزم؟ ما يحتاج، هذا يرجع الحنفية، أليس كذلك؟ لأنه لو كان يقع لقال وإن مضت المدة فحصل الفراق، أليس كذلك؟ لكن القرآن واضح بين بأنه وإن عزموا الطلاق، فالله سبحانه وتعالى بين بأنه إن عزم على الطلاق إذن هناك طلاق وهناك لف، أدل هذا على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة. وليس كذلك، بل قال فإن الله سميع عليم، أليس كذلك؟ فإن الله سميع عليم. وكلمة سميع تدل على أن هناك شيء مسموع وهو الطلاق، لأنه لو كان يقع بدون اللفظ ما قال الله سبحانه وتعالى سميع عليم، لأن فإن الله سميع يعني يسمع هذا الطلاق الذي سيصدر منه وعليم بنياته، عرفتم؟ هذا يؤكد ويؤيد ماذا؟ يؤيد الطلاق، أليس كذلك؟ فهذا واضح بين. وأيضا من قال بأنه يقع بمجرد مضي المدة هذا يقال له لابد أن تثبت لنا ذلك بنص صريح، لأن الزواج والنكاح ثبت بشيء صريح صحيح، فلا نفصل بين المرأة وزوجها إلا بماذا؟ إلا بشيء صريح صحيح، أما بمجرد التخمينات وبمجرد الاحتمالات فلا يجوز أن نفصل بين الزوجين، لأن رابطة الزوجية هذه رابطة عظيمة، كما أن هذه الرابطة بين الزوجين لم تكن بسهولة وإنما قامت على عقد صحيح وعلى أمور كثيرة، كذلك يقال في ماذا؟ يقال في الفصل بين الزوجين. صلي ركعتين. في الفصل بين الزوجين لا بد من ماذا؟ من نص صريح. أما قولكم بأنه بمجرد مضي المدة يقع الطلاق هذا الكلام لا يقبل، أليس كذلك؟ الآية صريحة فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، واضح بين. وإن عزموا الطلاق إذن هناك عزم، فإن الله سميع عليم، هناك سمع، إن الله سبحانه وتعالى له سمع يليق به. لكن ختم الآية كما قال العلماء لم يأتي هكذا عبث، إنما لمعاني أرادها جل جلاله. ما هو المعنى؟ فالله يسمع الذي سيحصل من الطلاق وغيره. وأيضا الأمر الثالث لا بد من دليل صريح، كما أن الرابطة جاءت بعقد صحيح صريح كذلك إذا أردنا أن نفصل لا نفصل بين الزوجين بماذا؟ بمجرد التخمينات، عرفتم؟ قال رحمه الله
كان أبوه الإله الذي سماه الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل.
عرفتم هذا كلام ابن عمر، وقد بينا لكم كلامه السابق، يقول لا يحل لأحد بعد الأجل. ما هو الأجل؟ مدة 40. قال إلا أن يمسك بالمعروف يعني يرجع إلى أهله أو يعزم ماذا؟ أو يعزم بالطلاق، يعني لابد أن يطلق كما أمر الله عز وجل. أما أنه بمجرد مضي المدة نقول الطلاق وقع، هذا لا شك في أنه قول ضعيف مردود، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا القول. هذا حاصل ما يذكر في الإيلاء، هذا حاصل ما يذكر في الإيلاء. إذن عرفنا الآن ما معنى الإيلاء، وعرفنا الراجح في أقوال أهل العلم في مدة الأربعين، وكذلك عرفنا في أن بعد الأربعين إذا حلف على عدم الوطئ فإنه لا يقع الطلاق بمجرد المضي، وإنما إما الرجوع وإما الطلاق. هذا هو حاصل ما يذكر في ماذا؟ في الإيلاء. وسبق أن تكلمنا على تحريم الرجل أهله عليه، وبينا بأن هذا داخل في ماذا؟ في اليمين، فعليه أن يكفر أو يرجع. أما إذا زادت على مدة الأربعين هذا التحريم فإنه يدخل في ماذا؟ في الإيلاء. وضح لكم؟ هذا حاصل ما يذكر في هذه المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الظهار.
انتبه، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان مسألة قول الرجل لزوجته بأنها تحرم عليه، ولم يقصد بذلك الظهار ولم يحدد المدة، فإنه يكفر كفارة يمين إلا إذا مضت مدة الأربعين. ثم بعد ذلك بين الإيلاء وما فيه من أحكام، شرع في بيان ما هو متعلق بما مضى وهو الظهار. ما هو الظهار؟ نقول الظهار في اللغة مأخوذ من الظهر. الظهار في اللغة مأخوذ من ماذا؟ من الظهر، وكلكم يعلم ما هو الظهر، ما أظنه يخفى على أحد، أليس كذلك؟ وهو قول الرجل لزوجته أنت علي، الرجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. انتبه، هذا الرجل لما قال لزوجته أنت علي كظهر أمي هذا هو الظهار. عرفتم؟ هذا هو الظهار. إذن الظهار مشتق ومأخوذ من ماذا؟ من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد التاسع في 42 و300، وإنما خص الظهر أو خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء. لماذا قيل الظهر لم يقال مثلا الصدر، لم يقال البطن، لم يقال الرأس؟ لماذا لم يقال هذا؟ يقول الحافظ رحمه الله، انظروا إلى النكتة والفائدة، يقول رحمه الله وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا. الدابة أين تركب؟ لا شك أنه على الظهر. إذن محل الركوب غالبا يكون على الظهر. يقول رحمه الله لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، أليس كذلك؟ سمي المركوب ظهرا. كلكم يعلم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تسمية المركوب ظهرا، أليس كذلك؟ قال لأنه محل الركوب غالبا ولذلك سمي المركوب ظهرا، ولهذا يسمى المركوب في لغة العرب ظهر. فكل مركوب يطلق عليه بأنه ظهر. قال فشبهت الزوجة بذلك. لماذا شبهت الزوجة بذلك؟ يعني يقول لها أنت كظهر أمي، لماذا قال الظهر؟ قال فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، لأنها مركوب الرجل، فلهذا شبهت بالظهر، كأنه يمتنع من الركوب على ماذا؟ على زوجته. فقال أقرب ما يكون هو ظهر الدابة وهو الركوب، فهنا يمتنع من ماذا في حقيقة الصورة؟ هي يمتنع من الوطئ والجماع، فإن هذا الرجل يشبه هذه المرأة بأمه. هل يستطيع الرجل أن يطأ أمه ويركب أمه؟ أبدا. فكأنه يقول لزوجته أنت كأمي في تحريم الوطأ علي. عرفتم؟ هذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. قلت والظهار كان طلاقا في الجاهلية. انتبه، الظهار كان قبل الإسلام. إذا قال الرجل لزوجته هذا الكلام وهو أن يقول لها أنت كظهر أمي علي، اعتبرت هذه المرأة دخلت في الطلاق. هذا كان طلاق الجاهلية. انتبهوا، لأنه سنبني الآن مسائل وأحكام على هذا التفريع، فأريد أن تنتبهوا، لأن الظهار ليس بالصعب ولكن يحتاج إلى دقة وتركيز. أنتم وضح لكم ولله الحمد الإيلاء وضبطتم ما فيه، لا نضبط الظهار لأنه تنبني عليه أحكام ومسائل. فهنا الظهار قال، قلنا والظهار كان طلاقا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم. الإسلام أبطل بأن يكون الظهار طلاق، بل جعل الظهار له حكم آخر. عرفتم؟ ستأتي ما هي كفارته إن شاء الله. لو كان طلاق لا يصلح أن تكون فيه كفارة كهذه، أليس كذلك؟ فالإسلام أبطل أن يكون الظهار طلاق، وإنما جعله ظهار له صورة وله أحوال في الشرع. وضح لكم؟ قلنا، فأبطل الإسلام هذا الحكم وجعل الظهار محرما للمرأة. يعني الرجل إذا قال لزوجته هذا الكلام، هذا الكلام يجعل المرأة في الشرع يحرم عليه أن يأتيها، بخلاف في الجاهلية فإنها انفصال طلاق. عرفتم؟ أما الإسلام لم يجعله طلاق، وإنما جعله يحرم أن يأتي الرجل أهله إلا بعد أن يكفر إذا قال هذا الكلام. واضح لكم؟ قلنا وجعل الظهار محرما للمرأة حتى يكفر زوجها، يعني حتى يكفر الزوج الكفارة المذكورة في القرآن، فإن كفر وانتهى من الكفارة جاز له أن يأتيها، وإلا فلا يجوز، حتى لا يعبث الرجل بهذه الرابطة العظيمة وهي الرابطة الزوجية، يعبث يحرمها متى يشاء ويريدها متى لا. الإسلام جعل حدود وقيود، وانظروا الآن إلى ما سيأتي من الكفارة إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في المجلد الخامس في 25 و300 إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام. يعني في الأحاديث، لأنه كان يشرح أحاديث، فيقول فيه إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقا. كان الظهار في الجاهلية وفي بداية الإسلام ماذا؟ يعتبر طلاق، كأنه طلق، من كون الظهار طلاقا، ولو صرح بنيته له. لا، وين وصلنا؟ نعم، من كون ولو صرح بنيته له فقال أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق. الإسلام أبطل هذا. يعني لو قال رجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، قلنا أنت ماذا تريد؟ قال أريد الطلاق، قلنا له لا يقع الطلاق، لا يقع. لماذا؟ لأن الإسلام أصلا أبطل أن يكون هذا اللفظ طلاق، وإنما هذا اللفظ أصبح ظهار، فعليك الكفارة. عرفتم؟ وضح لكم ما معنى أبطل الإسلام الطلاق، هذا اللفظ أن يكون طلاق؟ معنى لو أن الرجل قال لزوجته هذا اللفظ وقال أنا أردت الطلاق، قلنا له لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن هذا كان طلاق الجاهلية والإسلام أبطله، فلا عبرة بلفظك هذا، فإنما هو ظهار. إن أردت الطلاق فطلق الطلاق الصريح، وأما هذا اللفظ فلا. وضح لكم؟ قال رحمه الله ولو صرح بنيته له، يعني ولو صرح بنية الطلاق وقال أنا أردت كذا، فقال أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق لم يكن طلاقا، لم يكن طلاقا، وكان ظهارا، يعني كان هذا اللفظ ماذا؟ ظهار. ما زلنا في كلام ابن القيم رحمه الله، وكان ظهارا. وهذا بالاتفاق، يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا بالاتفاق، يعني باتفاق أهل العلم، إلا ما عساه من خلاف شاذ، إلا ما عساه من خلاف شاذ، يعني إلا أن يكون هناك أو عسى أن يكون هناك خلاف، لكن هذا الخلاف لا عبرة به فهو شاذ، لأن اتفق العلماء على ذلك، فمن خالف بعد ذلك لا عبرة بخلاف، فقال والله أنا أوقع طلاق، قال ابن القيم فهذا يعتبر قول شاذ، والقول الشاذ لا عبرة به ولا يعتبر ناقض الاتفاق، عرفتم؟ فيقول رحمه الله إلا ما عساه من خلاف شاذ، وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهما، هكذا بالنص نص عليه الإمام أحمد والشافعي. قال الشافعي ولو ظاهر، انظروا إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال ولو ظاهر يريد طلاقا، لو ظاهر يعني الرجل قال لزوجتي أنت عليك مهر أمي يريد طلاقا، كان ظهارا، يعني لم يكن طلاقا، عرفتم كلام الإمام الشافعي؟ قال كان ظهارا، قال ولو ظاهر يريد طلاقا كان ظهارا، معناه لم يكن طلاق، أو طلق يريد ظهارا، لو قال لزوجته تلفظ بالطلاق قلنا له ماذا تريد؟ قال أنا ما أريد أطلق، أريد الظهار. ماذا قال الشافعي؟ قال يريد ظهارا كان طلاقا، لأن لفظ الطلاق وقع، وثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، ليس ما فرق، عرفتم؟ قال والله أنا ما أريد الطلاق، ماذا تريد؟ قال أريد الظهار. قلنا ليس الظهار، لو كنت لا تريد شيء وقع الطلاق، عرفتم؟ مش ظهار، لو قلت والله أنا ما أريد، أنا كنت أمزح، نقول وقع الطلاق. هنا لا يوجد مزاح للطلاق، أنت أردت اللفظ؟ يقول لا شك، لكن ما أردت المعنى، أليس كذلك؟ فالطلاق يقع، وهذا من دقة الإمام الشافعي رحمه الله. قال أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، هذا لفظه، هذا كلام ابن القيم، يقول هذا لفظه، يعني هذا لفظ الإمام الشافعي، فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا، لا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا. ونص أحمد على أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار، كلام الشافعي، وهذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد، وافق شن طبقة، أن العلماء يغرفوا من ماذا؟ من قواعد واحدة، هذا هو العلم. أما الجاهل الذي لا يعتمد على قواعد العلماء لا شك أنه سيتخبص في هذه المسائل، ويجعل الطلاق ظهار والظهار طلاق، ويخالف الاتفاق والإجماع وهو لا يدري، وظن أنه أصاب الحق وهو إنما أصاب الباطل. قال رحمه الله أنه ظهار ولا تطلق به، لماذا؟ انظروا إلى كلام العلماء رحمه الله، قال وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فنسخ، أليس كذلك؟ نسخ كما بينا لكم، كان إذا قال هذا اللفظ وقع الطلاق، فالإسلام نسخ هذا الحكم وهو أن هذا اللفظ يجعل طلاق، فجعله ظهار فقط. قال فنسخ، فلم يجوز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، عرفتم دقة العلماء؟ فلم يجوز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، لأننا لو قلنا بأن هذا الذي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي قال أنا أريد الطلاق، قلنا له ما شاء الله وقع الطلاق، ماذا فعلنا؟ عملنا بالحكم المنسوخ. وهل يجوز العمل بالحكم المنسوخ؟ لا يجوز. فأنت لا يسعك إلا أن تقول بأن هذا ليس بظهار، ليس بطلاق، إنما هو ظهار فقط. وهذا الذي سيأتي في النصوص والأحاديث، فإن أوس لما ظهر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا في الجاهلية كان يقع طلاق ونحسبه طلاق الآن حتى يعلم الحكم، لا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ظهار، أليس كذلك؟ رغم أن في الجاهلية كانوا يعتقدون بأنه طلاق وكانت النية أنها طلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره ماذا؟ اعتبره ظهار. ولهذا لا يجوز أن نرجع إلى حكم منسوخ نطبق الحكم فيه، هذا خطأ، المنسوخ لا يجوز العمل به لأنه قد نسخ حكمه، أليس كذلك؟ لا يجوز العمل بما هو منسوخ، وإنما العمل بالناسخ. قال وأيضا فأوس ابن الصامت إنما نوى به الطلاق، يعني كما قلت لكم أوس ابن الصامت لما ظهر ماذا كان ينوي؟ كان ينوي الطلاق، لأن في الجاهلية كانوا إذا ظاهروا من النساء لا ينوون إلا ماذا؟ إلا الطلاق. فيقول ابن القيم رحمه الله وأيضا فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجري عليه حكم الطلاق ولا حكم الظهار؟ أجري عليه حكم الظهار دون الطلاق، أليس كذلك؟ مع أنه كان ينوي بأن هذا طلاق على ما كان عليه في الجاهلية، لكن أجراه النبي صلى الله عليه وسلم ظهار، فلا عبرة بالنية هنا، فالعبرة باللفظ، قلنا دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه، ما هو صريح في حكمه؟ الظهار، لما يقول الرجل هذا اللفظ، هذا اللفظ صريح في ماذا؟ في حكم الظهار، ليس صريح في حكم الطلاق، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله فإنه صريح في حكمه فلم يجز جعله، يعني الظهار، فلم يجز جعله ماذا؟ كناية في الحكم. لو قال قائل نحن نجعل الظهار كناية عن الطلاق، كلكم يعلم ما هي الكناية، قد يأتي الطلاق بالكناية فيأتي بلفظ يدل على أنه يريد الطلاق، فهذا يقع به الطلاق إذا كان لا يعارض شيء. فلو قال أنا أريد به ماذا؟ الكناية عن الطلاق، قلنا له لا عبرة بهذا. لماذا؟ لأنه صريح هذا اللفظ في الظهار وله حكم خاص، فلا يجوز أن نذهب إلى ماذا؟ إلى الكناية. قال فلم يجوز جعله كناية في الحكم الذي أبطله عز وجل بشرعه، لأن هذه الكناية وإن سلمنا لك بأنها كناية، من الذي أبطل هذه الكناية؟ الشرع. فهل يجوز أن نأخذ بكناية أبطلها الشرع؟ لا شك أن هذا جهل، أليس كذلك؟ فلو فرضنا أنها كناية ووافقناك أيضا لا نسقط الحكم بها. لماذا؟ أو لا نسقط الطلاق بها، لأن هذه الكناية التي كان يأتي بها الجاهلية أبطلها الشرع، فلا عبرة بها. وضح لكم؟ وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب، قضاء الله أحق وحكم الله أوجب، انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن بهذا تصورنا ما معنى الظهار، الظهار كما بينا مأخوذ من الظهر، ومعناه في الاصطلاح أن يقول هذا اللفظ، وضح لكم؟ أن يمتنع من زوجته بهذا اللفظ، هذا يعرف بماذا؟ بالظهار. نشرع الآن في أحكام الظهار والمسائل المتعلقة به. فقال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله ومن قال لزوجتي أنت علي كظهر أمك فهو مظاهر.
نعم، من قال هذا اللفظ، وستأتي هناك ألفاظ أخرى، هل هذا مقيد بالأم أو بغيرها إذا قال في نساء غير الأم؟ هذا سنفصل فيه إن شاء الله. الآن إذا قال هذا اللفظ رجل قال لزوجته هذا اللفظ، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مظاهر من زوجته، إذن وقع بماذا؟ في الظهار. فماذا عليه؟ قال أولا تحرم عليه زوجته، هذا واضح أليس كذلك؟ الزوجة تصبح عليه حرام، فلا يجوز أن يطأها، لا يجوز حتى يكفر. كيف يكفر؟ قال
فلا يطأها ولا يستمتع منها
بشيء، يعني الجماع، واضح؟ قال قال حتى يكفر بما سماه الله في كتابه. ما هي كفارة الظهار؟ ننظر الآن إلى قول رب البرية سبحانه وتعالى في كتابه. قال انتبه، الذين والذين يظاهرون من نسائهم، إذن هذه الآية صريحة في الظهار. ثم يعودون لما قالوا، سنبين ما معنى العود وما المراد بالعود إذا أراد أن يعود وكيف يعود، والخلاف الذي حصل لأهل العلم في تفسير هذه الآية أو في تفسير هذه الكلمة، إن شاء الله سنفصل فيه هذا بالتفصيل، لأن فيه خلاف وفيه مسائل تنبني على هذا الخلاف، وهي مسائل مهمة جدا لطالب العلم. قال سبحانه وتعالى ثم يعودون، ما كفارته؟ ماذا يفعل؟ قال هذا أولا، فتحرير رقبة، لكن تحرير رقبة هل هكذا يعني بغير قيد مطلق؟ لا، شرط من قبل أن يتماسا، من قبل أن يأتيها، يعني يكفر قبل أن يجامع وقبل أن يطأ، عقاب لهذا الرجل. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ضرب ذلكم، ذلك إشارة، أي الكفارة هذه التي أوجبها عليك سبحانه وتعالى ومنعك من الوطأ حتى تكفر، لماذا؟ ذلكم توعظون به، موعظة حتى ترتدع وتأخذك هذه الموعظة إلى عدم الرجوع إلى الظهار. قال سبحانه والله بما تعملون خبير، الله يعلم وهو خبير جل جلاله بنياتكم، عليم بمقاصدكم، كأنه يحذر سبحانه وتعالى من أن يعود. ولهذا سنبين بأن حكم الظهار التحريم، حكم الظهار التحريم، فالظهار حرام وحرام أن يقع فيه الرجل، وهذا سنبينه إن شاء الله. هذه الكفارة الأولى، لكن إذا ما استطاع ولم يجد الرقبة أو لم يكن له مال يستطيع أن يأتي بهذه الرقبة، قال جل جلاله
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
انتبه، قال سبحانه فمن لم يجد، يعني ما وجد هذه الرقبة، قال سبحانه فمن لم يجد فصيام شهرين سكت لا متتابعين، انظر فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني قبل أن يأتي، ينتهي من الشهرين بعد ذلك يرجع إلى المس وإلى الجماع. لماذا كل هذا؟ ذلكم توعظون به، كل هذه موعظة حتى يرتدع هذا الزوج عن هذه الفعلة الشنيعة. هنا صيام شهرين، لو حصل قطع بغير عذر استأنف كما قال العلماء. لماذا؟ لأنه لم يحقق التتابع، أنه مطلوب منه أن يتابع بين الصيام حتى ينتهي من شهرين كاملين، لأن يعني الله جل جلاله قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، خلال الشهرين ما يأتيه حتى ينتهي. هذا كله كما قال سبحانه ذلكم توعظون به، موعظة لشدة هذا الأمر. لماذا؟ قال فمن لم يستطع الصيام فماذا يفعل؟ قال سبحانه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، هذا إذا ما استطاع على الصيام. وهذه الكفارة ليست على التخير بل هي على الترتيب، بدليل فمن لم يجد فمن لم يستطع، هذا فيه دليل على أنها ليست على التخير وإنما هي على الترتيب. عرفتم؟ وإنما هي على الترتيب، يبدأ بعتق الرقبة، ما استطاع بصيام 2 شهر. طبعا قد يقول قائل سيقول ما استطيع، هذا بينه وبين الله، فالله يعلم ما في نيته وهل هو يستطيع او لا يستطيع. فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. قال سبحانه ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا هو الإيمان الحقيقي، حتى لا تخرج عن ما جاء به الشرع وحتى تطبق ما جاء به الشرع. انظروا بماذا ختم هذه الآية، قال سبحانه
وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
وتلك حدود الله، هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك أن تتعداه، فأنت لم تبالي بحد الله فجعلت هذه المرأة كأنها كظهر ماذا؟ كظهر أمك. ولهذا قال سبحانه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ماذا؟ أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني هذا القول كله منكر وزور، هذه زوجته كيف تكون أم له حتى يمتنع منها؟ فكأنه يحلل ويحرم على كيفه. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الكفارة حتى يرتدع، ولهذا ختمها وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. للكافرين عذاب أليم، أي الذي يمتنع ويكفر فله عذاب أليم. قلت واختلف العلماء. الآن المصنف رحمه الله تعالى بين بأن آية الكفارة واضحة، أنها عتق رقبة، إن لم يستطع فصيام 2، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لكن ما معنى قول الله جل جلاله ثم يعودون، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، ما معنى يعودون؟ هل مقصود به الجماع؟ هل مقصود به أمر آخر؟ واضح؟ هذا ما سيأتي بيانه وخلاف أهل العلم فيه وماذا ينبني على هذا الخلاف. فنقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء رحمهم الله في قوله تعالى ثم يعودون، ما المراد بيعودون؟ ما المراد بالعود؟ على مذاهب، نشرع الآن في بيان المذاهب والراجح منها، اختلفوا على مذاهب، وانتبهوا هذه المسألة سينبني عليها خلاف فقهي. المذهب الأول أنه الوطأ، يعني ثم يطؤون، يعني يعودون إلى الوطأ، عرفتم؟ هذا هو الأمر الأول، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لوطئهم وهم امتنعوا منهم، عرفتم؟ أنه الوطأ، فمتى وطئ لزمته الكفارة، متى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك، يعني قبل الوطأ وإرادة الوطأ لا تجب. فمتى باشر إلى الوطأ قلنا له انتظر كفر ثم باشر، عرفتم؟ إذن المراد به الوطأ ولا تجب قبل ذلك، إلا أنها شرط لحل الوطأ، يعني الكفارة تبيح له أن يرجع ويطأ زوجته، أما بدون كفارة سيحرم عليه أن يطأ زوجته. وضح لكم؟ يحرم عليه أن يطأ زوجته. فنقول له لا يجوزك أن تطأ هذه الزوجة التي ظهرت منها حتى تأتي بالكفارة. يقول أنا أريد أن أطأ النماثل حتى تأتي بالكفارة. إذن الأمر الأول قالوا يعودون أن يطأون يرجعون إلى الوطن، يريد أن يطأ قل حتى تأتي بالكفارة، واضح يعني شرط، واضح لكم؟ نعم هذا هو المراد، يعني المراد به الوطن، المراد به الجماع، ذات الجماع. نعم ليست الإرادة فقط المجردة، الجماع الوطن سيتضح لك، الجماع يعني باشرة إلى الجماع جاز، ليست مجرد إرادة، واضح؟ أما لو جامع فهذه مسألة أخرى سنبينها إن شاء الله، هل عليه كفارة زيادة أو لا، هذا سيأتي بيانه. قلنا ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطن، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، يعني يستحل الوطن. وهذا هو مذهب أحمد، يعني الإمام أحمد وأبي حنيفة ورواية عن مالك، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام من؟ عن الإمام مالك. هذه رواية، يعني الإمام مالك ستجدون بأنه له أكثر من رواية، نقلوا عنه 4 روايات كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وحكي نحوه، يعني حكي نحو هذا المذهب عن الحسن والزهري. إذن المذهب الأول ما هو؟ حكي نحو عن الحسن والزهري. المذهب الأول ما هو؟ المراد يعودون إلى الوطن، يعودون إلى الوطن، هذا هو المذهب الأول. نأخذ المذهب الثاني. المذهب الثاني أنه العزم على الوطن، ليس الوطن فقط، مجرد العزم. عرفتم هذا القول الثاني؟ قال بمجرد أنه يعزم على الوطن لزمته ماذا؟ الكفارة. بخلاف الثاني، الثاني نقول لا تلزمك الكفارة، انتبهوا فرقوا، الثاني نقول لا تلزمك الكفارة لأنك ما وطأت، لكن إذا أردت أن تستبيح الفرج واضح لكم الفرق. الأول يعودون إلى الوطن أي إلى الجماع، فنقول أنت لم تلزمك الكفارة الآن لكن تريد أن تطأ، ما يباح لك الوطن، يجب عليك أن تكفر ثم تطأ. بخلاف المذهب الثاني، المذهب الثاني بمجرد أنه ينوي بقلبه أنه سيرجع لزمته الكفارة. المذهب الأول يقول لا، ما تلزمه الكفارة لأنه ما حقق الوطن، ما وطأ. نقول له لماذا إذن تقولون يلزم بالكفارة؟ نقول نلزم بالكفارة حتى يستبيح الوطن. واضح لكم المذهب؟ الفرق فرق واضح بين. عرفتم؟ واضح ولا الكلام في غموض؟ مش واضح. المذهب الأول يقولون أن معنى قول الله جل جلاله ثم يعودون أي يعودون إلى الوطأ فكفارته، أي الذي سيطأ ما يطأ إلا أن يكفر، فإنه تجب عليه الكفارة ولا يجوز أن يطأ إلا بعد أن يكفر. واضح؟ هذا لمن أراد. لكن لو قال أنا نويت أن أطأ لكن ما وطأ، نقول لا تلزمك الكفارة، لكن عندما تريد الوطأ ما يستباح لك الوطأ إلا أن تكفر. المذهب الثاني قالوا لا، بمجرد